بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
اما نسبته الى غيره من العلوم فهي بالنسبه لعلم الحديث وكذلك علم التفسير، نسبه العموم والخصوص الوجهي. وبالنسبه لغيرهما من علوم الشريعه نسبه العموم والخصوص، اقصد للحديث وعلم التفسير نسبه العموم والخصوص المطلقين، ولغيرهما من علوم الشريعه نسبه العموم والخصوص الوجهي. الاشتراك في بعض المسائل وانفراد كل لمسائل مختصرة. أما مستمد هذا العلم فالنقل الصحيح والعقل السليم. النقل الصحيح معناه الوحي كتابا أو سنة أو اجتهاد السلف في اجتهادات التابعين وأتباعهم وما روي كذلك من الآثار عن بعض الصحابة، وهذا هو النقل السليم، النقل الصحيح أقصد. والعقل السليم ما يتعلق بالتقييد لذلك وفهمه وجمع نصوصه إذا حصل تعارض بينها وحمل المتشابه منه على المحكم مطلقا، فيما وقع تشابه أي إشكال وخفاء في الدلالة يحمل على المحكم وهو الواضح الدلالة، وهذا يحتاج فيه إلى عقل متدبر تفهم، لكن لا بد أن يكون ذلك العقل سليما معناه مستنيرا بنور الوحي والعبادة. أما اسمه فقد أطلق على هذا العلم عدد كبير من الأسماء، فيسمى قديما باسم الإيمان، ولذلك ألف عدد من المؤلفات بهذا الاسم، ويسمى كذلك بعلم السنة، وهذا الاسم الذي اختاره أحمد بن حنبل قد قال فيه حينما سئل عن سفيان بن مالك فقال كان مالك إماما في الحديث إماما في السنة، وكان سفيان إماما في الحديث وليس إماما في السنة، يقصد تفصيلات هذا العلم. ولذلك اشتهر أهله في البداية بأهل السنة، لأن هذا العلم يسمى بالسنة، لأن المرجع فيه إلى تسليم النصوص السابقة ولما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة. ثم سمي كذلك بالتوحيد، والتوحيد تفعيل، والتفعيل في الأصل من أفعال الصيرورة والجعل، ولا يقصد ذلك، فليس معنى توحيد الله جعله واحدا، بل هو واحد أصلا. وهذا الإطلاق انتهجه البخاري في صحيحه، وابن خزيمة كذلك في كتاب التوحيد، وغيرهما من الذين أطلقوا على هذا العلم التوحيد. كذلك من أسمائه علم الاعتقاد، قد اشتهر هذا الاسم لدى المتأخرين بعلم الاعتقاد أو علم العقيدة. ومن أسمائه كذلك علم الكلام، لأن أكثر مسائله شهرة وخلافا وافتراقا مسألة إثبات التكلم لله سبحانه وتعالى، وهل كلامه صفة من صفاته أو لا، وهل القرآن هل تكلمنا بالقرآن مخلوق صفة من صفاتنا أو لا يقال ذلك لأن القرآن كلام الله. هذه المسائل هي التي كثر البحث فيها كثيرا، فكانت أغلب مسائل هذا العلم وأشهرها، ويمكن أن يسمى العلم كله باسمه يزيه، كما يسمى العبد رقبة، وكما تسمى البهيمة رأسا، يعني رأس من الإبل أو رأس من البقر أو رأس من الغنم، اعتبار جزء من أجزائه هو أهمه. كذلك حكمه قد اختلف فيه، فما يجب عينا منه واجب عينا بالإجماع، المركان الإمام ما يشهد به لسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف المعلوم من الدين بالضرورة، هذا واجب بالإجماع على كل مسلم. أما ما عدا ذلك وهو التفصيل والتدليل في المسائل فقد اختلف فيه. فقال الطائفة يجب عينا، وهؤلاء قد غلوا في هذا الأمر فالتبس عليهم الواجب العين يجب من ذلك بالواجب الكفائي، وهذا الالتباس ما زال موجودا إلى الآن. فكثير من الناس يرى أن هذا العلم أفضل العلوم وهو مقدم على غيره منها، وأنه ينبغي أن يستغل به طلاب العلم قبل غيره، لأنه يلتبس عليهم ما يجب على كل مكلف اعتقاده والتفصيلات الجزئية التي توجد في هذا العلم. ولذلك إذا أخطأ إنسان في مسألة من مسائله أو جهلها جعلوا ذلك أكبر مما لو جهل مسألة من مسائل التفسير أو مسائل الحديث بفارق عظيم. والواقع أنه علم من هذه العلوم الشرعية ليس أكبرها ولا أفضرها ناحية الصدارة. والقول الآخر أنه يجب كفايته، يجب على الأمة أن يكون فيه من يعلمه. القول الرابع أن منه ما يحرم تعلمه أصلا ومنه ما يجوز. فما يحرم تعلمه ما يوقع في الشبهة دون أن يقدر الإنسان على إجابتها، أو ما لم يكن السلف يعرفونه، أي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فهذا القول لا شك كذلك لا يخلو من غلو، لأنه لو كان كل ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عموما لا يحل تعلمه لحرم تعلم الفقه والحديث والتفسير وغيرها، هذا لا قائل به. القول الآخر أنه يستحب تعلم مسائله فقط، وهذا هو اختيار ابن رشد من المالكية، قال يستحب لطالب العلم تعلم مسائله التفصيلية ولا تجب، لأنه إنما يجب كفاية ما يؤدي إلى مناورة الكفار ومجادلتهم بالتي هي أحسن ورد الشبهات. أما كثير من المسائل التي الخلاف فيها خلاف داخل الأمة الإسلامية فالأفضل للناس أن يجهلوها حتى تموت، مثل مسألة الاستطاعة رحمه الله. مسألة الاستطاعة هل تنشأ عند الفعل أو قبله أو بعده أو تبقى أو لا تبقى، وهل هي متدرجة أو متفاوتة؟ ومسألة العرب هل يبقى زمانين أو لا؟ ومسألة الجوهر الفرد وتعلق التكليف به أو تعلق الوجود به، هذه مسائل قال فيها الصوفي في آخر كتابه جمع الجوامع بعد أن ذكر مسائل الاعتقاد، قال ومما ينفع علمه ولا يضر جهله. وذكر عددا من المسائل كلام يتمه لقوله أن قال ومما ينفع علمه ولا يضر جهله أن المسكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر، وفي علة احتياجه إليه هل الإمكان أو البقاء هل الحدوث أو الإمكان أو هما معا أو جزء علة أقواله أو الإمكان بشرط الحدوث أو معا أقواله، ومسائل كثيرة من هذا النوع ينفع علمها ولا يضر جهلها. فلذلك قال ابن رشد يستحب فقط تعلم هذه المسائل التفصيلية ولا يضر. وهذا القول محله فيما يخرج منه ما يجب اعتقاده على كل مكلف، فهذا قطعا واجب عينه، وما ترد به الشبهة ويناور به أهل الإلحاد فهذا واجب كفاية أيضا قطعا. ثم المسائل الأخرى هي التي تستحب، وعلى هذا لا يمكن أن يطلق حكم واحد على علم العقائد، لا يمكن أن يطلق عليه الحرمة ولا الوجوب العيني ولا الوجوب الكفائي ولا الاستحباب، بل منه ما هو واجب عينا ومنه ما هو واجب كفاية ومنه ما هو مستحب، ومنه أيضا بعض المسائل التي قال بعض أهل العلم حرمة تعلمه. هذه المسائل نظمها محمد بن ودود رحمه الله في قوله علم العقائد بلا دليل يجب إجماع، وبالدليل هل فرض عين أو كفاية يجب أو حضر، ولابن رشد الصحيح. ولأولان جريات من الشبه يرد، والتفصيل رأي طلبه، تفصيل في مسائل رأي طلبة، تفصيل بين ما هو واجب عينا وما هو واجب كفاية وما هو محرم وما هو مندوب رأي طلبة، أي هو رأي أكثر طلبة العلم صدقه. علماء. نعم. ثم بعد هذا فضله، ولا شك أن فضل كل علم بحسب فائدته ونتيجته التي ترتب عليه، ولم يرد في فضل هذا العلم نصوص بخصوص توسع في هذا المجال، لكن مرد في القرآن وفي السنة الحض على التدبر في آيات الله والتفكر في آلائه ونعمه، والآيات المختصة بذلك والبراهين العقلية في خلق السماوات والأرض وغيرها عظيمة جدا. قد أمر الله بالتفكر في خلق الإنسان نفسه وفي أنفسكم، وفي خلق السماوات والأرض والجبال والإبل وغيرها، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى الجبال كيف رفعت، الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف، إلى السماء كيف رفعت، الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت. وكقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض، وغير هذا من الآيات الكثيرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في غداة الحديبية على أثر مطر نزل، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول مطلنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطلنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وغير هذا من تنبيهه إلى هذه الأمور. فهذه كلها يؤخذ منها فضل ما يقتضي زيادة إيمان وزيادة خشوع وأدب مع الله، ولكن مع هذا ففي مسائل هذا العلم ما يقتضي قسوة وغلوة وجفاء وتجبرا على عباد الله، وأن يجعل الإنسان نفسه حكما على الآخرين أو يحتكر الحق دونهم، وهذه المسائل حينئذ مذمومة لما يترتب عليها من تربية الإنسان نفسه. ولذلك نبه على منع هذا في كثير من النصوص، قد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في المسند عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلموا، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلون ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وفي الأخص أنه يوقع في مزالق كثيرة، فكثير من مسائل هذا العلم تقتضي من الإنسان التعصب له بما يقتضي منه تكفيرا لقوم أو تبديعا أو تفسيقا أو غير ذلك، وهذا في الأصل راجع إلى القضاة، لأن التكفير والتبديع والتفسيق حكم قضائي يحتاج فيه إلى إثبات ومناقشة وإقامة للحجة. أما فائدته، ففائدة هذا العلم زيادة الإيمان والتصديق بالخبر، وزيادة الأجر على حفظ النصوص، وكذلك زيادة اليقين في الخبر المحض، والقدرة على الدفاع عن الدين والجهاد بالقول. ولا شك أن الجهاد بالقول من أعظم أنواع الجهاد، فقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة المنافقين بجهاد المنافقين ولم يجاهدهم إلا بالقول، قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولم يجاهدهم إلا بالأقوال، وكذلك قال الله في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، دل ذلك على أن الجهاد بالقول جهاد كبير. وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأرسلتكم، كل هذا جهاد باللسان، فدل هذا على أن تعلمه من الإعداد للجهاد، لأنه رد لشبهات الكفار والملحدين، ودفاع عن الدين وصدع بالحق، وقد أمر الله بذلك في الدعوة في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما المسائل فهي ما يدخل تحته من الجزئيات السابقة وغيرها، وكان الأولى للذين يؤلفون فيها أن يرتبوها على أركان الإيمان، يرتب المسائل على أركان الإيمان، فليبدأ أولا فيه بتعريف الإيمان وما يتعلق به، ثم بذكر مسائل الإيمان بالله وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الإيمان بألوهيته وما يتعلق بذلك من شأن المخالفين الذين يعبدون غيره أو يقدمون إليه نذورا أو تقربا أو يدعونه من دونه أو يتوسلون به أو يستشفعون أو غير ذلك، ثم مسائل الإيمان بربوبيته وما يتعلق بانفراده بالخلق والملك سبحانه وحده، والرد على المخالفين في ذلك من الطبائعيين والدهريين وعبدة الأوثان، أقصد الذين يدعون أن الأوثان شركا في السماوات والأرض، أو الذين يدعون أن أحدا يملك لهم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، ثم بعد ذلك الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا، والبيان لهذه الأسماء ومعانيها مما يقتضي محبة له وزيادة اتصال به، ثم الإيمان بصفاته وبيان ما جاء منها في النصوص وبيان اتصافه بكل كمال وامتناع كل نقص عليه، وهذا مما يزيد محبته، أنك كلما ازددت معرفة بصفاته كلما ازددت قربا إليه وتقربا. ثم بعد هذا الإيمان بملائكته وصفاتهم وأحوالهم وأسمائهم وسمي منهم وأعدادهم وغير ذلك، ثم الإيمان بكتبه ويزداد التفصيل في القرآن مثلا، ثم الإيمان برسله وما لهم من حقوق وأسماء من سمي منهم، ثم الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به مما يسبق قيام الساعة من الأشرار والقيامة الصغرى التي هي الموت وما وراءه، ثم مشاهد القيامة، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره بأقسامه كلها، أقسام القدر الأربعة ومراتبه الأربعة كذلك. فهذا الأولى أن يرتب هذا العلم على هذه الطريقة، ومع الأسف لم يرتب في كتاب شامل على هذا الوجه، بل وضعت مسائل هذا العلم بعيدة عن أركان الإيمان والارتباط بها في أغلب الكتب، وكثر الكلام فيها فقط في الأسماء والصفات، هذا أكثر ما ألف في علوم العقائد، مع أن الأفضل أن يتبع في الجميع. وقد شعر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه بثغرة مهمة في أهل هذا الزمان في جهلهم بكثير مما يتعلق بالإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، فألف كتابه كتاب التوحيد، وخصصه أساسا لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. ومن الأولى بطلاب العلم الآن أن يؤلفوا هذا العلم على طريقة جديدة ترتبط بأركان الإيمان وتفصيلاتها، حتى يعرف الإنسان لماذا ينصر أهل علم العقائد الطيرة مثلا أو التيولة أو التمائمة في علم الاعتقاد، وإلى أي أصل ترجع، كلها ترجع إلى القدر، إيمان بالقدر خير وشر، كذلك المسائل الأخرى فيرجعها إلى أصولها، ويكون العلم شجرة واضحة في الأذهان مثل الطريقة التي ألفت عليها العلوم الأخرى، وهذا أنفى للتعصب وأنفى كذلك للتوسع في مسائل لا تسمن ولا تكون مجوع ولا تنفع، فيكون هذا أولى. هذا ما يتعلق بالمقدمات العشر في هذا العلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للسؤال عن المالكية، هل كان لهم مذهب متميز في الجانب العقدي؟ فقد عرفنا مذهبا مختصا بالحنفية ومذهب الماتريدية في الغالب، ومذهبا مختصا بالشافعية ومذهب الأشعري في الغالب، ومذهبا مختصا بالحنابلة وهو مذهب الحنابلة الذي كان ينسب إلى البربهاري، ثم بعد ذلك ابن قدامة، ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما بعد. فأقول إن المالكية في بداية نشأة المذهب إنما يعتبرون من أهل الحديث، ولذلك مؤلفاتهم في هذا العلم تعد من مؤلفات أهل الحديث، فمؤلفات أصحاب مالك في هذا الباب كثيرة، كمؤلفات ابن وهب وغيره من الذين ألفوا في هذا العلم.
ثم سار متأخروهم في أغلب الأحيان على هذا السير في العصور الأولى يوافقون أهل الحديث والحنابلة في كثير مما يسيرون عليه. ومن مشاهير المؤلفين في هذا الباب ابن جلاب وابن رشد في مقدمة كتابه المقدمات، وابن أبي زيد في مقدمة الرسالة، وغير هؤلاء من كبار الأئمة على المذهب المالكي. ثم درج متأخروهم في أغلب الأحيان أيضا على مذهب الأشعري، وإن كانوا يردون على بعض الأشاعرة في بعض المسائل. وقد أصبح في ذلك الزمان مذهب الأشعري رمزا لأهل السنة في مقابل المعتزلة وأهل البدع، فينتسب إليه من لا يوافقه في أكثر المسائل، لأن المذاهب العقدية هي مثل المذاهب الفقهية، وانتسابك لمذهب فقهي ليس معناه أنك ترى أن كل ما فيه صواب، بل ترد عليه ومع ذلك تنتسب إليه. فأنت تقول أنا مالكي، وليس معناه أنك تعتقد أن كل ما رآه مالك صواب، أو ما رآه من دونه من أئمة المذهب صواب، بل كثير ما رآه مالك ترده عليه، كثير ما رآه أصحابه من دونه ترده عليه. فكذلك الانتساب لأي مذهب من هذه المذاهب لا يقتضي الإلزام بالأخذ بكل ما في ذلك المذهب. ولهذا فينبغي للذين يتصدون للردود داخل الأمة الإسلامية وبالأخص داخل أهل السنة أن يعلموا أن احتكار اسم السنة أو قصرها على مذهب واحد من هذه المذاهب مما لا ينبغي، وأيضا أنه إذا قيل إن المذهب الفلاني يقول كذا فهذا الإطلاق غير صحيح، لأن هذه المذاهب ما نقيت مثل تنقية المذاهب الفقهية حتى يقال إن القول الفلاني هو المذهب، وكثير ما ينسب لأئمتها غير صحيح النسبة إليهم. وأيضا كثير من المسائل التفصيلية ما قالها الإمام الذي انتسب إليه المذهب، كثير من المسائل التي تنقد على الأشاعرة ما قالها أبو الحسن الأشعري، كثير من المسائل التي تنقد على الماتريدية ما قالها أبو منصور الماتريدي، ولا توجد لديه أصل. مثل ما أن المذهب الحنبلي لو نسب إلى الإمام أحمد فكثير من المسائل التي فيه لم تروى عن الإمام أحمد أصلا ولم يقل بها، لما قالها من دونه. نعم. يشتهر لدى كثير من الناس انحصار مذهب أهل السنة في الاعتقاد من مذهب الحنابلة فقط، لكن هذه المقولة غلط، وهي منتشرة مشتهرة في جزيرة العرب الآن، ولكن ذلك مثل التعصب كما لو قيل في مذهب من المذاهب الفقهية وحده إنه مذهب أهل السنة، أو إنه أسعد بالدليل مثلا، وأن ما سواه ليس من مذاهب أهل الحديث أو ليس أسعد بالدليل. هذه كلها أقوال المتعصبة الذين يتبعون الهوى في ذلك. أما أهل السنة فالمذاهب التي ذكرناها الثلاثة العقدية كلها من مذاهب أهل السنة، وأئمتها وعلماؤها كلهم من أهل السنة. وإذا قلنا أهل السنة المقصود أهل الحديث وأهل الفقه والعلماء الأمة الإسلامية، وهم يرجعون إلى هذه المذاهب. فانظر إلى الذين ذكرنا أسماءهم من المؤلفين في كل العلوم السابقة في التفسير في شرح السنة، ستجدهم موزعين على هذه المذاهب، بعضهم شوافع يأخذون ينتسبون إلى مذهب الأشعري، وبعضهم أحناف ينتسبون إلى مذهب الماتريدي، وبعضهم حنابلة ينتسبون إلى مذهب البربهاري أو شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم مالكية ينتسبون إلى أي مذهب من هذه المذاهب إما مذهب الحنابلة كما كانوا يقولون الحنبلي في الاعتقاد المالكي في الفقه، أي يقوله كثير من علمائنا المالكية، ولا يقصدون بذلك أن مذهب مالك مخالف للمذهب الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية، لكن هذا الصلاح في زمانه، لأن مذهب الحنابلة يطلق على هذا المذهب الذي يسمى هنا في جزيرة العرب الآن مذهب السنة، فهو مذهب الحنابلة. ولذلك أهل التعصب إذا أرادوا أن يطلقوا اسم السنة على أحد هذه المذاهب فقط انحرجوا حينما يخرجون أئمة الإسلام من اسم السنة. من أخرج البيهقية من أهل السنة ماذا سيبقى لديه؟ من أخرج الحاكم النسابوري من أهل السنة كلاهما أشعري. من أخرج أذان عين الحافظ من أهل السنة أشعري أيضا أو ما تريد. من أخرج ابن حجر النووي العيني، علماء الإسلام كلهم بعد ذلك كثير. لا، بالنسبة للذي يقول هذا من المتعصبة أتباع الهوى، للذين يتبعون الهوى ولا يتبعون الشرع، إلا في الجميع متسع، والسنة الحمد لله متسعة. ومن فرق بين المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية لم تختلف في وصول الإيمان وأركانه وأموره الأساسية،
وإنما اختلفت في أمور اجتهادية وفي تركيب قواعد وتنظيمها، وهذه مصطلحات ولا حرج فيها. ولذلك إذا رجعت إلى الافتراق بين هذه المذاهب تجد أنه محصور جدا في نقاط كلها اجتهادية في الأصل، وليس شيء منها قاطعا. وحتى لو تبين لديك قطع بالخطأ من واحد من المذاهب لا يبطل ذلك المذهب من أساسه، لأنك تعلم أن المسألة قابلة للاجتهاد وأن الله هداك بها للأصوب والأقرب للنفس، ولكن ليس معنى ذلك أن البقية على ضلال. أنت هديت إلى الأصوب فهذا من فضل الله ورحمته وليس من عقلك أنت ولا من نسبك ولا ميراث ورثته عن أجدادك. وبالنسبة للبقية إذا أخطأوا فخطأهم أيضا ابتلاهم الله به، ويمكن أن يكون لهم من الأعمال ما يكفره، وأيضا قد لا يكون مكتوبا عليهم أصلا لأنه اجتهاد في محل الاجتهاد. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور مطلقا أصاب وأخطأ. كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور مطلقا أصاب وأخطأ في العقائد وغيره. والعقائد هنا المقصود بها تفصيلات هذا العلم الاجتهادية. أما أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصلا ما فيها خلاف، وهي التي لو دان بها الإنسان ومات ولم يعرف شيئا من تفصيلات هذه المذاهب دخل الجنة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر الصف فقال يا رسول الله أسلم وأقاتل وأقاتل ثم أسلم، فقال أسلم ثم قاتل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، هذا دخل الجنة. ما عرف شيئا من هذه التفصيلات. فلذلك إذا أردت أنت أن تجبر الأمة على مذهب واحد من هذه المذاهب وتجعل ما سواه ضلالا مبينا فستقع في حرج حتى أمام الصحابة الذين لا يعرفون هذه التفصيلات، والتابعين كذلك وأتباع التابعين. وقبل أن تنشأ هذه المسائل أصلا، قبل أن ينشأ مذهب أهل السنة، ماذا كان الصحابة والتابعون وأتباعهم؟ هل كانوا على مذهب هذا المذهب الذي يسمى مذهب أهل السنة؟ قد أثبتنا من قبل بما لا يدع مثال للشك أن الصحابة ليس لهم مذهب، وأن التابعين ليس لهم مذهب، وأن المذاهب إنما نشأت في زمان أتباع التابعين فهم الذين احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. أما الصحابة فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود ولا البحث في جهة الدلالة، والتابعون كانت حاجتهم أيضا إلى البحث في جهة الورود وجهة الدلالة خفيفة لم تقتضي منهم التمذهب، وإنما بدأ هذا في أيام أتباع التابعين. لا شك أن كثيرا من المالكية الذين دخلوا في المذهب الأشعري طوروه وزادوا فيه، ومن أشهرهم الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، فهو من أعلام المذهب الأشعري، وقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه أحسن الأشاعرة اعتقادا. ويقصد بذلك أن مسائله نظيفة، فلا يتتبع المسائل التي هي مزالق ومزلات أقدام، وإذا بحث مسألة على تقعيد الأشعري من الناحية العقلية يربطها أيضا بالأدلة والنصوص كما كان الأشعري يفعل. وهكذا الذين لحقوا أبابة الباقلانية من أصحابه. السؤال: هل لدينا قواعد للتعامل مع المخالف مطلقا؟ الجواب نعم، أن هذا الموضوع بحثه عدد من الباحثين والمناظرين، وهو الذي ألف فيه علم مستقل يسمى آداب البحث والمناظرة. وهذه الآداب بعضها عليه نصوص من كتاب الله ونصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجادلة، فلا تكون إلا بالتي يحصل، وجادلهم بالتي يحصل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحصل. التي يحصل وضع لها العلماء قواعد حتى بينوها، وهي ضوابط الخلاف والعمل مع المخالف عموما. ولكن التعصب أدى بكثير من الناس إلى التفريق بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية، ففي الخلافات الفقهية الناس مستعدون للتعايش في أكثر الأحيان، تجد هذا يقول أنا حنفي وهذا يقول أنا شافعي وهذا يقول أنا مالكي، ومع ذلك هم مستعدون للتعايش فيما بينهم. لكن من الناحية العقدية إلى الآن بسبب الحروب، فتنة القشيرية التي حصل فيها القتل بين الأشاعرة والحنابلة، قتل، والفتن التي جاءت بعد ذلك، بسبب هذه الفتن حصل التعصب الذي لم يجعل الناس قادرين على التعايش مع اختلافهم في المسائل العقدية الاجتهادية إلى الآن، لكن سيزول التعصب. بالنسبة للمصنفات في آداب البحث والمناظرة تنقسم إلى قسمين، منها ما سيأتينا إن شاء الله في علم الخلاف وهو علم الجدل، المؤلفات الاختلاف الفقهي هذا سنذكره إن شاء الله، ومنها ما يتعلق بالجانب العقدي، وقد ألف فيها عدد من المؤلفات، وجمع الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه في مذكرته التي وضعها لجامعة الإسلامية بعض القواعد والضوابط، وألف عدد من المتأخرين تحت عنوان أدب الخلاف كتبا مستقلة في هذا الباب. السؤال نسمعه بعض الناس يقول إذا ذكر له عالم أو عالم من الإعلام أو داعية يقول ما كيف عقيدته وما اعتقاده، جواب أن هذا النوع هو بسبب هذه التعصبات وهو من البدع المحدثة، فقد قال البخاري رحمه الله الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وهذا قاله في محنته في خلافه مع محمد بن يحيى الذهلي، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في مقدمة فتح الباري كتاب الساري، ذكر كلام البخاري في هذا الامتحان في الاعتقاد بالابتداع، ومن راجع القصة هي ما جرى بين البخاري والذهلي في مقدمة فتح الباري الجزء الذي يسمى الهدي الساري جزء مستقل، هي القصة بتفاصيلها في كلام البخاري. وقد نص أهل العلم على أن الامتحان في الاعتقاد لا يجوز إلا في حالين فقط، الحال الأول إذا قدم من أرض الكفر قادم إلى أرض المسلمين فاتهموه أن يكون جاسوسا فلهم الحق أن يمتحنوه حتى يطلعوا على اعتقاده لئلا يكون جاسوسا مندسا، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم. الوجه الثاني إذا ملك الإنسان رقبة بالسبي وقد كانت كافرة فأراد أن يعتقها كفارة في الكفارات التي لا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة فإنه لا بد أن يمتحنها ليعلم أنها مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه الرجل بالجارية سألها فقال إن الله وأشارت لإصبعها الإصبعي فقال من أنا فقالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا مع الأسف يغلط فيه كثير من الناس فيمتحن كل أحد بامتحان الجارية، وقد حصل لأحد من علمائنا أنه لقي رجلا فسأله هذه الأسئلة فلما انتهى منها وأجابه قال أعتقني إذن. هذا مختص بما يريد الإنسان ويتاقه فقط من الرقبة. بالنسبة لعلم وصول الدين اسمه كذلك من الأسماء المختصة بهذا العلم، وكذلك علم الفقه الأكبر كما يسميه بعض الحنفية، هذه من أسماء هذا العلم كذلك، ولذلك قال السبكي في كتابه جمع الجوامع قال نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي ونسلم على نبيك محمد هذه الأمة برشادها ونضرع إليك اللهم في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. القاصد من الأصلين مقصد ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مائة مصنف منها لن يروي ويمير، الحاوي لزودة ما في صحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. الأصلين يقصد أصول الفقه وأصول الاعتقاد، وذلك أن أبا الحسن كما ذكرنا الأشعري قاس وضع قواعد الأصول قواعد علم الاعتقاد على قواعد أصول الفقه. السؤال هنا أننا ذكرنا أن أعمال أهل بدر وأهل بيعة رضوان تقع مغفرة وأنها لا يترتب عليها شؤم يحق بالأمة، فمع شرح هذا الكلام فأقول أما كونها تقع مغفورة أصلا فلأن الله قد اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولأنه أحل عليهم رضوانه الأكبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة فقال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال جابر فنور إلينا فقال أنتم أفضل أهل الأرض برواية الخير وأهل الأرض، فهذا يقتضي أن ذنوبهم كلها مغفورة، فما حدث من الذنوب بعد أن غزوا بدرا أو بعد أن بايعوا تحت الشجرة قد وقع مغفورا لهم لأنه يجب اعتقاده أنهم من أهل الجنة لتصديق الخبر، وأن ذنوبهم مغفورة أنهم لا يدخلون النار أصلا، كما صح في الصحيحين أن عبدا لحاطب جاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لجنة حاطب من النار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذبت والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم له لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أما ما يتعلق بالشؤم فإن الذنب يتعلق به أمران العقوبة والشؤم، فالعقوبة قد عرفنا أنها مرفوعة بالمغفرة لهم وهي لا تتعدى صاحبها قطعا، أن لم يلبى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا هذا الجانب مرفوع. الجانب الثاني الذي يتعلق بالذنب هو شؤمه، وهو الضرر الدنيوي الذي يحصل منه. قد لا يكون الذنب لا ضرر أخرى بأن يغفر لصاحبه، لكن يترتب عليه شؤم دنيوي. مثل منع الزكاة يتعلق به منع القطر من السماء، ومن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق به أن يكون البأس بين الأمة، ومن نقض الميثاق نقض العهود يترتب عليه أن يسلط الله عليهم عدوا من سواهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، ومن نقص المكيال والميزان يقتضي الغلاء وجور السلطان ونقص المؤونة. فهذا يسمى شؤم الذنب، وهو يحيط بالجميع
يتعدى صاحبه إلى غيره. فذنوب هؤلاء أيضا ليس لها هذا الشؤم الذي يصل إلى الغيب، لأنها حصلت مغفورة أصلا. فالشؤم إنما يحصل في الذنب غير المغفور. ولذلك ما ترتب على الفتنة التي حصلت كقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنهما وما جاء بعد ذلك، فليس من ذنوبهم هم ولا من شؤمها، بل من ذنوب أهل الفتنة الذين سعوا فيها. وهذا ما بينه علي رضي الله عنه حين سأله رجل من الخوارج، قال: ما لك قد اختلف الناس عليك وعلى عثمان واتفقوا على أبي بكر وعمر؟ قال: اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأصحابك. سؤال عن كتاب الإيمان لنعيم ياسين: هل هو تجربة جيدة في هذا الباب؟ الجواب نعم، ومثله أيضا بعض التجارب الأخرى كتجارب الأشقر في جزئيات أركان الإيمان، مع أنه لم يجمعها في كتاب واحد، لكنها كتب مهمة جيدة في بابها. ولكن أنا أقصد أن هذا التشجير مما ينفع ويجعل الأمور تتعلق بأصولها وترجع إليها، وينفي التعصب، ويبين مساحة الاجتهاد والأمور غير قابلة للاجتهاد. فمثلا الذي يريده هنا في خطة هذا البحث أن يكون الباحث أو الذي يقدم درسا يبدأ بتقرير المسائل الأصلية التي لا خلاف فيها بين الأمة، وهذه ليست مذهبا لأحد، بل هي دين الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك المسائل الخلافية التي هي قابلة للاجتهاد، ويبين أدلة كل فريق، ويبين ما ترجح لديه هو أنه صواب، ويذكر أن الآخرين معذورون وأن دليلهم كذا وكذا وهو مردود أو ضعيف من الوجه الفلاني من الوجه الفلاني. وتكون المسألة هكذا بهذه البساطة حتى لا تؤدي إلى التعصب. هذه لو حصل تأليف بهذا النوع لاتسع الحال مثل ما حصل في الفقه تماما. هذا لأهل الاختصاص، لأننا محتاجون إلى أن تظهر أولا مساحة مختصة بالأمور المتفق عليها بين المسلمين والتي هي غير قابلة للاجتهاد، ومن خالف بها لم يكن من أهل السنة أصلا، والأمور التي خلافها واقع بسبب التعارض بين النصوص أو سبب عدم فهمها أو عدم الاعتقاد بصحتها مثلا، أو للأخذ بأدلة أخرى مخالفة، وهذه أمور اجتهادية مساحة أخرى واسعة. فسؤال: هل الأشاعرة ينفون صفات الله ما عدا سبعة منها؟ جواب أن هذا غير صحيح، ولكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله عندما وضع قواعد للصفات ذكر أن الصفات تدور على 13 صفة: صفة نفسية، وصفات سلبية، وصفات سماها المعاني، والمعاني هي السبعة. وقال: هذه أكثر الصفات تعود إليها، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين: قسم مسمى صفات التأثير هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة، والصفات الأخرى صفات الكمال وهي السمع والبصر والكلام، وكل صفة من هذه الصفات ينبني عليها عدد من الصفات الأخرى. وصفات السلبية هي الوحدانية والقدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث، وهذه أصول أيضا، كل واحدة منها تشمل عددا من الصفات. وصفة النفس هي الوجود في الجميع، إذن 13 صفة. في رسالة الثغر وغيره اللمعة. وقد زادها الفقر الرازي بسبع صفات أخرى:
التي سماها بالمعنويات وهي الأحوال، ولكن يبدو أنه غلط في التصور وما فهم كلام الأشعري أصلا، لذلك أخطأ خطأ فاحشا في هذا الباب. وهذه الأشعري إنما جعلها أصولا باعتبار النصوص الشرعية الواردة فيها، فرجع إلى سورة الإخلاص فوجد فيها خمس صفات كلها سلبية، هي الصفات السلبية التي سماها صفات السلب، فهو الله أحد الوحدانية. ما معنى الوحدانية؟ نفي التعدد، نفي عدم، ولذلك سماها صفات سلبية. الله الصمد هذا معناه الغنى المطلق، أنه لا يحتاج إلى مخصص ولا إلى محل، ولا يحتاج إلى مخلوق ولا إلى عابد يعبده، ولا يحتاج إلى أي شيء من خلقه، فهذا يسمىها الغنى المطلق. والغنى المطلق هو نفي الاحتياج، هذا عدم كذلك. ثم لم يلد، وهذا هو البقاء، لأن الذي يلده هو من يحتاج إلى، والذي يفنى ويحتاج إلى البقاء، فقوله لم يلد هذا يقتضي بقاءه، ولم يولد هذا القدم يقتضي قدمه، والقدم هو نفي العدم السابق للوجود، والبقاء هو نفي العدم اللاحق للوجود، كل ذلك نفي. ثم لم يكن له كفوا أحد، هذه مخالفة للحوادث، مخالفة للحوادث هي نفي المماثلة، انتفاء مماثلة خلقه له ليس كمثله شيء. فهذه خمس صفات تضمنتها سورة الإخلاص، جعلها أصول الصفات السلبية كلها، كل نفي، كل ما ينفى عن الله يعود إلى هذه الخمس. ولذلك فالنفي ينقسم إلى قسمين، إلى نفي مجمل ونفي تفصيلي، والنفي المجمل أكثر من النفي التفصيلي، النفي التفصيلي قليل في القرآن وروده أصلا، بينما الإثبات في القرآن كثير تفصيلا، هو الغفور الودود والعرش المجيد وفعال لما يريد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا. فالإثبات في العقائد تفصيل فيه أكثر من النفي. سؤال عن جمال الدين الأفغاني ودعوته التي اشتهرت بدعوة العقلانية، ومن أعلامها الشيخ محمد عبده، وكان منها كذلك الشيخ محمد رشيد رباع. فالجواب أن هؤلاء من الذين عاصروا سقوط ضعف المسلمين وضعف دولتهم ووفر الفكر الغربي الذي يعتمد المنهاج التجريبي في العلوم كلها، وكل ما ليس تجريبيا لا يثبته، وقد تأثروا بهذا الواقع، ولكنهم مع ذلك تمسكوا بالقرآن، فوجدوا فيه مجالا خصبا للتفكير، والذي يقعون فيه من الخطأ سببه عدم توسعه في السنة. ولهذا حين رجع محمد رشيد رباع إلى السنة سد الثغرات التي كانت لديه. أما جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدوف الذي وقع فيه من الأخطاء سببه عدم التوسع في دراسة السنة، ولكنهما مع ذلك قدم الشيء الكثير، ولا نتهم رجاتهما، ولا شك أنهما مثل غيرهما أخطأ في بعض المسائل، وبالأخص محمد عبدوف فله أخطاء في كتابه المدون المكتوب الذي هو رسالة التوحيد، هي أخطاء عقدية وقع فيها بسبب إساءة فهمه لبعض النصوص، وبالأخص ما توضح لدى غيره من الأتباع، أتباع النظرية العقلانية، ما يتعلق بالبعث الجسماني والنعيم والعذاب، هل هو روحي أو جسمي وغير ذلك، هذه أخطاء كثيرة حصلت. وقد تبع هذا الطريق القائمون على المعهد العالي للفكر الإسلامي الآن، وهو طريق محفوف بالإشواك، ويحتاج أصحابه إلى التوسع في دراسة السنة، فهي الركن الثاني بعد القرآن، ولا يمكن أن تنزل عنه ولا أن تفصل عنه أصلا، ولا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا بدراسة السنة وفهمها. فلذلك يمكن أن يقال في هؤلاء أنهم اجتهدوا وقدموا ما استطاعوا وبذلوا، ونحن لم نبذل ما بذلوا، ومع ذلك أخطأوا في بعض المسائل التي نرجو الله أن يتجاوزها عنهم ويغفرها لهم بما قدموه من الحسنات.
سؤالان. السؤال الأول عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سماه رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهو كتاب في أسباب الخلاف، وسنذكر إن شاء الله
أسباب الخلاف في ضمن أصول الفقه،
وهو يشمل الخلافة العقدية والخلافة الفقهية، وقد ذكر عدة أسباب الخلاف بين العلماء ومثل لها أمثلة. والكتاب عموما فيه من قواعد الإنصاف وحسن التعامل مع المخالف الشيء الكثير، وهو الذي بنى عليه ولي الله الدهلوي كتابه كذلك في الاختلاف. فلذلك ينصح الناس بقراءة هذا الكتاب وقراءة كتاب الدهلوي كذلك، والتماس الأعذار للذين وقعوا في أخطاء من أهل العلم. وقاعدة ابن القيم رحمه الله في هذا الباب عجيبة، حيث قال: إن العلماء بحار وزلاتهم أقلاب، وإذا بلغ الماء قلة منهم يحمل الخلق. فعلهم بحار وزلاتهم أقلاب، وإذا بلغ الماء قلة منهم يحمل الخلق، فكيف بالبحار؟ وقراءة هذا النوع من الكتب يفيد في نفي التعصب وإنصاف الآخرين والنظرية إلى النفس مقارنة مع الغير، حتى لا يستأسد الإنسان وهو هر، كما يحصل لدى كثير من طلبة العلم الكبيرين. وبالنسبة لكتب شيخ الإسلام في هذا الباب أيضا أو فتاويه وأبحاثه كثيرة ومناظراته تكلم فيها كثيرا عن هذا الجانب، ومن أهم ذلك الرسائل المردينية، كتاب مطبوع فيه جزئين، كتاب مهم جدا في نفي التعصب والمسائل العقلية وذكر المسائل الخلافية ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، وكذلك مسألة القول بخلق بتكفير القائلين بخلق القرآن، القول بتكفير القائلين بخلق القرآن، والقول بتكفير المعتزلة عموما والجهمية. فهذا قد بحثه في الفتاوي في المجلد 12، فبحثه في 100 صفحة، 100 صفحة كاملة متوالية تبدأ من الصفحة 487 فما وراءها. وأما السؤال الثاني في ما يتعلق بدعوى أن أبا الحسن قد رجع عن مذهبه في آخر عمره، جواب عن هذا أنه ليس عليه دليل، بل قول أبي الحسن إنه موافق لأحمد بن حنبل في الاعتقاد كما قال في الإبانة، وقال ذلك أيضا في مقالات الإسلاميين في موضوعين أو ثلاثة، يصرح بأن هذا مذهب السنة، إنما يقوله في الأصول التي لا اختلاف فيها ولا وليس بين مذهبه ومذهب الحنابلة فيها خلاف أصلا، هي أصول مسائل متفق عليها. أما القواعد التي وضعها فهي أمور اجتهادية لا تنافي ذلك أصلا، والأمور التي أخطأ فيها لا يذكر فيها موافقته للمذهب، فلذلك أنا لا أرى صحة رجوعه، لأنه لو كان كذلك لم درس المذهب في حياته أو لما ما استمرت النسبة إليه هو. أما ما يسمى اليوم بالمذهب الأشعري مسائل كثيرة، فكثير منها ليس أصلا قول الأشعري ولا قال به ولا كان في زمانه أصلا، وهو المسائل التي تنقل، أكثر المسائل التي ينقضها الناس على المذهب الأشعري اليوم ما حصل في زمان أبي الحسن، ولا عرفها ولا ناقشها ولا ذكرها في كتبه أصلا، ولا يستطيع أحد أن ينزل له قولا فيها. بل من المسائل التي نسبت إليه مثلا أن المقلدة في العقائد كافر، وهذا القول انكره عدد من الأئمة عنه، قالوا ما صح هذا عن الأشعرية أبدا وما قال به. لذلك قال السيوطي رحمه الله في نومه الثلث بساطة نوم جمع جوامع، يقول: يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمدي، والعنبري جوزه وقد حوار أسلاف هناك الشافعي فيه النور، ثم على الأول إن يقلديه فمؤمن عاص على المعتمد، لكن أبو هاشم لم يعتبري إيمانه وقد أزيل الأشعري، قال القشيري عليه مفترى، القول مفترا على الأشعري، والحق إن يأخذ بقول من عراب غير حجة لأدنى وهمي لم يكفيه ويكتفي بالجزم فليزم العقل ولا يناكز أن العالم حتى حادث. سيوطي في توكل شاء الله. أما رجوع الأشعرية عن مذهب المعتزلة فقد صرح به، وصرح أنه يتبع في ذلك أحمد بن حنبلي، هذا في الإبانة وغيرها، هذا رجوع من الأشعرية عن مذهب المعتزلة، وقد كان مذهبه من البداية لأنه قد تربى في أحضان جبائي وكان ربيبا له.
ودرس عليه علم الأصول وعلم الاعتقاد وعلم التفسير وغيرها من العلوم. لكن الأشعرية درس في علم الحديث واشتغل به وانتقل إليه، فلذلك رجع عن مذهب المعتزلة وصرح بأنه على مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة والمحدثين.
فأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.